بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانًا ويقينًا وفقهًا، نسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله جل وعلا أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علمًا. نواصل الإخوة قراءتنا من كتاب كفاية الأخيار في شرح متن أبي شجاع في فقه الشافعية، ووصلنا إلى كتاب النكاح وما يتصل به من الأحكام والقضايا. والفقه كما يقولون أربعة أرباع: الربع الأول ربع العبادات وهي غذاء الروح، ثم يأتي ربع المعاملات وهي حاجة البدن من ناحية التملك، ثم يأتي ربع النكاح وهو يمثل حاجة البدن من ناحية الشهوة والغريزة البشرية، ثم بعد ذلك بعد المعاملات والنكاح تحصل خلافات، فيأتي باب ربع الجنايات والعقوبات لدفع الضرر عن الروح والبدن، وبهذا تتحقق السعادة للناس في الدنيا والآخرة إذا ساروا على شريعة الله. قال كتاب النكاح: النكاح في اللغة الضم والجمع، وفيه معنى زائد في اللغة وهو التغلغل، يعني ليس مجرد ضم بل تغلغل بين شيئين، ولذلك قال يقال نكحت الأشجار إذا التف بعضها على بعض، وكذلك يقولون نكح المطر الأرض، والمطر كما ترى يتغلغل في باطن الأرض. قالوا في الشرع عبارة عن العقد المشهور المشتمل على الأركان والشروط. طبعا ذكر مسألة يطلق على العقد وعلى الوطء، وبعضهم عكس قال لا، الوطء هو الأصل والعقد هو الفرع. ذكر هذه المسألة قال اختلف الفقهاء في أنه حقيقة في ماذا، على أوجه حكاها القاضي حسين، أحدها أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد، والثاني أنه حقيقة في العقد مجاز في الوطء، وبه جاء القرآن والسنة. قال الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، مقصود العقد، وغيرها من الآيات. هم يقولون الإخوة أينما ورد لفظ النكاح في القرآن فالمقصود به العقد إلا في آية واحدة، وهي ماذا؟ يراد به النكاح يعني الجماع، لا العقد هذه، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم يعني لا تعقدوا عليهم، لا بس هو الآن النهي على العقد ابتداء، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. هنا كما تعرفون ما يكتفى إيش بالعقد، بل لا بد من الوطء كما سيأتي معنا، وهذا يؤيد أن الأصل هو العقد والوطء يعني فرع له، سميه مجاز أو غيره، وهذا يعلم بالسياق. طبعا ما الفائدة في الخلاف في هذه المسألة؟ ذكر هذا في الحاشية، قال الماوردي والروياني فائدة الخلاف بيننا وبين أبي حنيفة تظهر في من زنى بامرأة، في من زنى بامرأة فتحرم على ولده، وعلى ولد لكن على ولده عنده لا عندنا، صورتم ها؟ يعني ايه يعني عند الشافعية وهذا كذلك عند المالكية، هذا الزنا ليس بعقد يعني ما له عبرة،
في يعني إثبات المصاهرة، أن قالوا النكاح هو العقد وليس الدخول، فعلى هذا يجوز له أن يتزوج مثلا بولدها ولو زنى بها، مثلا أن يتزوج ببنتها يعني، خلافا للحنفية والحنابلة. الحنفية والحنابلة عندهم أنه يثبت بهذا، تثبت المصاهرة، لأن النكاح عندهم هو الوطء. طيب، قال والنكاح طبعا ما يتصل به من الأحكام سيأتي معنا. قال والنكاح يستحب لمن احتاج إليه، وكما سيذكر في الحاشية أن النكاح ترد عليه الأحكام الخمسة، لكن نقرأ. يقول الأصل في مشروعيته قول الله تعالى وأنكحوا الأيامى منكم، الأيامى منكم يعني غير المتزوجين، والصالحين من عبادكم وإمائكم. الصالح أولى بالنكاح حتى يعف نفسه، إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، الله واسع عليم ونحوها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم الأمم. بهذا اللفظ هو ضعيف كما ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع، وهو مرسل عند عبد الرزاق، لكن يغني عنه اللفظ المشهور عند أبي داود، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وهذه نية طيبة، أن تنوي بالنكاح أن تدخل الفرح والسرور في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم الناس ضربان، تائق إلى النكاح وغير تائق. فالتائق هو الذي عبر الشيخ عنه بأنه محتاج إليه، هذا معنى تائق، تارة يجد أهبة النكاح وتارة لا يجدها. فالآن هو يتكلم عن التائق، يعني الذي في نفسه شهوة ورغبة، فهذا نوعان. قال إن وجد أهبة النكاح، يعني في نفس شهوة وجد مؤنة النكاح، قال استحب له أن يتزوج سواء كان متعبدا أو غير متعبد. وهذا كما ترى أنه مستحب في هذه الحالة، وهذا الإخوة قول جماهير أهل العلم، قول جمهور أهل العلم أن النكاح في الأصل مستحب، أن النكاح في الأصل مستحب. يعني هذه الحالة طب يجد مؤنة النكاح وعند شهوة شاب، فيستحب له أن يتزوج. وطبعا هناك رواية للحنابلة على الوجوب حتى في هذه الحالة على الوجوب، وهذا يشبه أيضا كلام بعض الحنفية، قالوا سنة مؤكدة يأثم بتركها، هذا قاله الحنفية. لكن الذي عليه جماهير أهل العلم في هذه الحالة أنه يستحب، قال لقوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. هذا الإخوة من أعظم مقاصد النكاح، فيه إعفاف للإنسان، أغض للبصر وأحصن للفرج، وبهذا يكمل العبد دينه. قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. والجمهور يقولون يستدلون بهذا الحديث على عدم الوجوب، يقولون أقام الصوم مقامه وليس بواجب، فدل على عدم وجوب الأصل. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ما أحد يقول أن الصوم واجب، فكذلك الأصل. نعم، فهذا هو الأصل في النكاح الله أعلم أنه مستحب، هذا هو الأصل. الباء قال أصلها في اللغة الجماع مأخوذ من المباء وهي المنزل، ثم قيل لعقد النكاح باء لأن من نكح امرأة بوأها منزلا، الذين تبوأوا الدار والإيمان، مباء المكان. فهنا قال ما المقصود المراد بالباء؟ قال الجماع، هذا على قول تقدير الكلام من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤن النكاح. القول الثاني قال إن المراد بالباء مؤن النكاح، وهذا الإخوة أقرب في الحقيقة لظاهر الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب القادرين على النكاح، القادرين من حيث الشهوة والقدرة الجنسية. يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، خلاص إذن أمر الشهوة مفروغ منه، يعني هو قادر على الجماع. لذلك قال ومن لم يستطع، يعني ما عنده مؤنة النكاح فعليه بالصوم. إذن يعلم بهذا أن أصلا هو قادر على الجماع، فهذا الثاني هو الذي يدل عليه ظاهر الحديث، لأن قال ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فدل على أنه مستطيع من حيث القدرة الجنسية. والوجاء قال ترضيض الخصية، حيث أنه يعني ترض الخصية فتذهب الشهوة، فهذا مبالغة في شدة أثر الصيام على القضاء أو تهذيب الشهوة. قال حديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه، وهو أمر ندب عند الشافعي وكافة العلماء، قال النووي. وقال أحمد هذا في رواية كما عرفنا يلزمه الزواج، أو هنا لا، هنا كما ذكر الشيخ وما ذكر رواية، لكن هذا سيأتي معنا الإخوة. قال يلزمه الزواج أو التسري إذا خاف العنت وهو الزنا. الحقيقة هذا قول جمهور أهل العلم كما سيأتي معنا، ليس فقط قول الإمام أحمد، هذا قول جماهير أهل العلم من الأئمة الأربعة، أنه إذا خاف على نفسه الزنا يجب عليه النكاح. حجة من قال بعدم الوجوب قول تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أناط الحكم باختيارنا واستطابتنا، والواجب ليس كذلك. قد ينازع في هذا إن المراد هنا في الكيفية، الله أعلم. قال وأما التائق لكنه عاجز عن مؤن النكاح مثل الصداق وغيره، فالأولى في حقه عدم الزواج ويكسر شهوته بالصوم للخبر، فإن لم تنكسر به فلا يكسرها بالكافور ونحوه، بل يتزوج فلعل الله أن يغنيه من فضله. وفي الحقيقة سيأتي معنا الإخوة أن يعني هذا يذكره أهل المذاهب، أن إذا ما كان عنده المؤنة فيكره له أن يتزوج، هذا سيذكره في الحاشية. ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. تلاحظ في الآية قال وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله، يعني إذا استطاع حتى بالقليل، يعني هذا ذكره الحنابلة أنه يعني حتى لو ما كان يجد يعني مالا كثيرا لكن يستطيع أن يتزوج بالشيء القليل فالمستحب أن يتزوج. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال التمس ولو خاتما من حديد، فهذا هو الأولى طبعا في حقه، لكن إذا ما وجد أبدا فهنا يعني يلجأ إلى هذا. طيب قال الضرب الثاني غير التائق إلى النكاح، يعني ما يجد في نفسه شهوة، له حالتان، الأولى لا يجد أهبة النكاح فهذا يكره له النكاح، يعني أصلا ما عنده مال ولا عنده شهوة، فبما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة، وفي قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب إشارة إلى مثل ذلك. نعم هنا قد يسلم بالكراهة، هنا بخلاف الحالة اللي قبلها، يعني عند شهوة عاجز عن مؤن النكاح، صحيح ما يظلم المرأة وما يدفع لها شيئا، لا لابد يكون عنده، لكن هنا كما عرفنا الإخوة إذا كانت المؤنة قليلة يستحب له أن يتزوج إذا وجد. طيب الثانية أن يجد مؤن النكاح ولكنه غير محتاج إليه، إما لعجزه بجب أو تعنين نعم طبعا المجبوب، يعني إذا يعني ذهب ذكره أو تعنين لا يجد شهوة أو كان به مرض دائم فهذا يكره له، أن هذه المقاصد غير موجودة الآن في النكاح. يعني المقاصد هنا يعني من تهذيب الشهوة وإعفاف النفس يعني غير موجودة، فهو غير محتاج فيكره له. وإن لم يكن به علة واجد للأهبة فهذا لا يكره له النكاح. لكن هنا عند الشافعية ماذا في هذه الحالة؟ تأمل، قال لم يكن به علة، وهو هذه في حالة أنه غير تائق، يعني يقصدون بهذا أنه رجل متعبد مشتغل بطلب العلم والعبادة ولا يجد رغبة في النكاح، لكنه ما فيه، ليس به علة وهو يجد مؤنة النكاح، فهذا عند الشافعية تخلي للعبادة أفضل من النكاح، هذا عند الشافعية. لكن خالفهم في هذا يعني جمهور العلماء، أن جمهور العلماء أنه يستحب له حتى في هذه الحالة أن يتزوج، يستحب له في هذه الحالة أن يتزوج، لأن مصالح الزواج عظيمة، مصالح الزواج يعني أعظم من مجرد التخلي للعبادة، بل الزواج يعين على صفاء العبادة. لأن الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما أنا فأتزوج النساء، ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، فما يترك النكاح بحجة العبادة أو العلم. وكذلك يعني هذا هدي الصحابة رضي الله عنهم، قال ابن مسعود لو لم يبق من أجلي إلا 10 أيام مخافة الفتنة. يعني تأمل. والإمام أحمد يقول ليست العزوبة من أمر الإسلام في شيء. ومصالح النكاح لا شك أنها أعظم من مجرد التخلي، يكون عنده أولاد وعف هذه المرأة ويتعاونان على العبادة. نعم. قال فإن لم يكن مشتغلا بالعبادة فما الأفضل في حقه؟ في خلاف الراجح النكاح أفضل، نعم، لئلا تفضي به البطالة والفراغ إلى الفواحش، والله أعلم. طبعا هو لخص بعد ذلك في الحاشية حاصل أحكام النكاح أن أصله الإباحة، هذا طبعا كما عرفنا في الحالة الأخيرة أصل الإباحة، لأن عندهم أن يعني غير تائق مثلا، وحتى لو وجد مؤنة النكاح عندهم أنه يتخلى للعبادة أفضل، لذلك قال أصل الإباحة. لكن عند الجمهور أن أصله ماذا؟ الاستحباب، أصله الاستحباب. طيب لكن إن قصد به العفة أو حصول ولد أو نحو ذلك صار طاعة، نعم، لكن هو في الحالة التي ذكروها أنه خلاص هو ما يريد هذا، هو يريد التخلي للعبادة فجعلوا هذا أفضل. لكن لا شك أن هذه المقاصد يعني ما تعارض مقصد العبادة، ثم فيها مقاصد راجحة على مجرد العبادة. قال ويكون واجبا على من خاف الزنا مطلقا، وهذا مذهب جمهور العلماء من الأئمة الأربعة، إذا خاف الزنا يجب عليه النكاح. بل حتى عند الحنفية إذا لم يمكنه غض البصر إلا بالنكاح فيجب عليه، تحول إلى الوجوب، لأنه ما يمكنه أن يبتعد عن الحرام إلا بالنكاح، هذا ذكر الحنفية. طبعا ذكر فروع وقيل إن لم يرد التسري وعلى من نذره حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة إلى آخره. ثم ذكر الندب ومندوبا لمن احتاج للنكاح، يعني التائق احتاج يعني يتوق إلى النكاح وجد الأهبة، وهذا كما عرفنا مذهب جمهور أهل العلم، احتاج إلى النكاح وجد الأهبة، وخلاف الأولى لمن فقد الأهبة مع توقانه للنكاح، وذلك لقوله تعالى وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. نعم، إذا كان معدما فهنا يستعفف. طيب ومكروها لمن فقد الأهبة ولم يتق للنكاح، صحيح كما قلنا، يعني هو غير تائق وفقد الأهبة، قالوا لما فيه من التزام ما لا يقدر على التزامه من غير حاجة إلى ذلك، وربما يقطعه عما هو أفضل، يعني هو لا يتوق أصلاً لا يجد، فلماذا يكلف على نفسه؟ وبه قال أو وجد الأهبة وبه علة تمنعه. هذا يذكره أيضاً بعض المذاهب، أن مرض دائم أو تعنين دائم أو هرم. نعم، هذه الكراهة. طبعاً وما ذكر التحريم، ويمكن أن يكون حراماً. ذكر الشافعية مثلا يعني من لا يصح نكاحه كالسفيه، أو من تيقن أنه لن يقوم بواجب المرأة أو أنه يظلمها، هذا ذكر الشافعية والحنفية. إن كان به، إذا كان نكاح يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء ويعلم هذا من نفسه، فهذا ذكر المالكي أنه يحرم عليه طبعا إلا إذا وافقت. وكذلك الحنابلة يقولون إذا كان بدار حرب، يعني وما يأمن على زوجته، فهذا يعني فيه ضرار بالمرأة، يعني فهذه أحكام النكاح والله أعلم. طيب، ثم قال ويجوز للحر أن يجمع بين أربع حرائر والعبد بين اثنتين. طبعا إخوة لا يجوز زيادة على الأربع، هذا بالإجماع، ولا يلتفت إلى قول الشاذ عند الرافضة وكذلك عند الظاهرية أنه يجوز إلى التسع. يعني قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، تجمعها تكون تسع. يعني قال واء طبعا هذا قول شاذ. يعني طيب، جاء للملائكة أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، وليس المقصود أن الأجنحة كلها مع بعض، لا، فالواو هنا للتخيير لا للجمع، الواو للتخيير، لأن المقصود يعني بيان فئات الملائكة، كذلك هنا المقصود بيان فئات الناس، منهم متزوج اثنتين، منهم متزوج ثلاث، فقال مثنى يعني اثنين اثنين، هذا يتزوج اثنين وهذا يتزوج اثنين وهذا يتزوج اثنين، الفئة الثانية هذا يتزوج ثلاث هذا يتزوج هكذا، هذا معنى الآية. طبعا السنة قاضية على القرآن في بيان القرآن، يعني كما ذكر هنا حديث غيلان أنه أسلم على عشر نسوة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق سائرهن. طبعا هذا الحديث الإخوة الراجح إرساله أنه مرسل، لكن عليه العمل، وجاءت يعني له شواهد، يعني أيضا يعني فيها ضعف. ذكر هنا حديث وأسلم نوفل بن معاوية على خمس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أمسك أربعا وفارق الأخرى، هذا في مسند الشافعي وفيه شيخ الشافعي مجهول، لكن يعني فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. أما العبد فلقوله صلى الله عليه وسلم لا تزوج العبد فوق اثنتين رواه عبد الحق. هذا الإخوة تقول رواه ابن أبي شيبة من قول علي رضي الله عنه، هذا موقوف على علي وليس مرفوعا، وهذا قول جمهور أهل العلم أن العبد ما يتزوج أكثر من اثنتين، وهذا في الشريعة له نظائر كثيرة، العبد له يعني نصف مال الحر، وهذا مذهب الجمهور خلافا للمالكية. المالكية عندهم مثل الحر أربع، لكن هنا لعل الذي يحكم في هذا قول الصحابة، لأن هذا جاء عن عمر عند ابن أبي شيبة وعن علي عند ابن أبي شيبة، بل عند ابن أبي شيبة قال الحكم أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين، فنقل إجماع الصحابة، وإن كان مسألة فيها خلاف بين التابعين والإمام مالك وبعض أهل المدينة يرون أنه يعني يزيد على الاثنتين، الله أعلم. وهنا تلاحظ قال يجوز للحر أن يجمع، يعني ما قالوا يستحب، لذلك يعني حكم التعدد عند الشافعية والحنابلة صرحوا أنه على الإباحة، وهذا الإخوة يعني مذهب جماهير أهل العلم أن التعدد الأصل فيه الإباحة وليس الاستحباب، أن التعدد الأصل فيه الإباحة، بل قال الشافعي والحنابل يستحب أن لا يزيد إن حصل الإعفاف بواحدة، أن في تعريض نفسه للجور، ويعني فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. هذا نص عليه الشافعية والحنابلة، والحنفية نصوا على أنه مباح، يعني إذا أمن الجور فهو مباح. وكذلك كلام المالكية الله أعلم، يعني حاولت أجد نصاً لكن وجدت في ظاهر الكلام شارح الفواكه كتاب الفواكه الدواني يعني ذكر أيضاً الإباحة، كان هذا الذي مشى عليه أهل المذاهب. لكن يعني هذا الإخوة بالنظر إلى الأصل، وهذا أيضاً رجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى. طبعاً لا يستدل بالآية على أن الأصل في التعدد الاستحباب، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. بعضهم يستدل بهذه الآية على أن الأصل والاستحباب، وهذا خطأ. لماذا؟ لأن الآية ما جاءت ابتداء في الحث على التعدد، هذا ليس سياق الآية أبدا، وإنما الآية ماذا؟ وإن خفتم ألا تعدلوا في اليتامى كان الرجل يعني إذا ربى عند يتيمة وأعجبه جمالها ويريد أن يتزوجها كان لا يؤدي حقها من المهر، ما يعطي حقها لأنه هو الذي رباها. فالله يقول إذا تخفت أن تظلم هذه اليتيمة التي عندك، خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، الباب مفتوح لك. ليش يعني تتزوج هذه الواحدة وتظلمها؟ الباب مفتوح، فانكحوا ما طاب لكم من سمثنا مثنى وثلاثة ورباع، هذا سياق الآية. فهذا إذن ما يفهم منه ابتداء الترغيب في التعدد. بعضهم يقول أنه بدأ بالتعدد، لا، السياق في التحذير من ظلم اليتيمة التي يربيها الإنسان، فأرشده الله تعالى إلى أن الباب واسع. هذا غاية ما يستفاد من الآية. لكن إخوة، إذا قلنا الأصل هو الإباحة، سنقول ممكن هذه المسألة تشبه مسألة حكم النكاح، يعني أيضا ترد عليه الأحكام الخمسة، الأصل الإباحة، نعم النكاح الأصل الاستحباب، لكن هنا الأصل إيش؟ الإباحة. لكن يستحب تعدد لمن غلب على ظن أنه سيعدل ونوى به نية طيبة من إعفاف المرأة وزيادة النسل والتكثير من نسل الأمة، فهذا لا شك أنه مستحب، لأن هذه نيات طيبة فيه طاعة، خاصة إذا يعني غلب على ظنه أنه يعدل، والله أعلم. وهذا إذا نظرت إليه تجد أن يعني هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني الصحابة رضي الله عنهم أكثرهم كانوا معددين. فإذا وجدت هذه النية وغلب على ظنه، والله أعلم، هنا يعني يقال بالاستحباب، إذا كان العكس يقال بالكراهة، إذا وصلت الدرجة إلى أنه يعلم أنه ما يستطيع ويغامر ببنات الناس فهذا يكون حرام عليه، وهكذا، والله أعلم. إذا كانت الواحدة ما تعفه لمرض فيها مثلا ويخاف على نفسه من الزنا مع أنه متزوج، فهو قد يصل هنا الحكم إلى الوجوب. فإذا والله أعلم الأمر يختلف من شخص إلى شخص، حالة إلى حالة، والله أعلم، بحسب المصالح والمفاسد التي في كل بيت، والله أعلم. طيب، قال المبعض: إذا اشترى أمه بما ملكه ببعضه الحر. فالمبعض يعني هذا العبد الذي اعتق مثلا جزء منه وبقي يعني عليه جزء، مثلا كاتب سيده مثلا على أداء بعض الأقساط مقابل أن أداء مال مقابل حرية مثلا، فأدى بعض الأقساط وعجز عن بعضها ومبعض الآن. فهذا ظاهر المذهب، وهذا عليه عامة العلماء الإخوة، أنه يحرم وطؤها إذا اشترى أمه، يحرم وطؤها. وذكروا تبعا لحكم العبد هنا. طيب لابد أن يعني نعم يحرم وطؤها لضعف ملك العبد أو لتصرفه في ملك سيده بغير إذنه كما ذكر في الهامش، يعني كأن هنا ما يملكها، يعني هذا السر، يعني كأن ما يملكها، أنه ما يملك ملكا مستقلا قويا. ثم قال ولا ينكح الحر أمة إلا بشرطين، يعني هذه مسألة ذكرها هنا. طيب من عجز عن النكاح ما يستطيع أن يتزوج، ما يجد مؤنة النكاح، هل يجوز له أن ينكح أمة؟ فهذا الإخوة مذهب الأمة الأربعة لا يجوز له أن ينكح أمة إلا بشروط، وذكر هنا أهم شرطين. قال عدم صداق الحرة، ما عنده صداق، وخوف العنت، خوف العنت. نعم الأول والثاني ما ذكره الشيخ، عدم صداق الحرة، وهذا الأصل في قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا، هذا في اشتراط ماذا؟ الصداق، الطول يعني الغنى. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، سيذكر المؤلف هذه الآية. والشرط الثاني قال الله في آخر الآية ذلك لمن خشي العنت منكم، خاف على نفس الزنا ممكن يزوج أمة. طبعا الشرط الثاني تقول هذا عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، الحنفية ما اشترطوا الشرط الثاني، يعني قالوا فقط إذا يعني ما عنده صداق الحرة فيجوز لو أن تزوج الأمة، لأن الأمة يعني ما تكلف شيئا حتى لو ما خاف على نفسه العنت، يعني لكن العبرة ب أو راجح الله أعلم قول الجماهير، لأن الله نص على هذا ذلك لمن خشي العنت منكم. طيب الثالث ألا يقدر على نكاح حرة مسلمة أو كتابية على الصحيح، وهذا أيضا مذهب جمهور العلماء، هذا يشترط أن ما يستطيع أن ينكح حرة مسلمة، هذا واضح، أو كتابية على الصحيح، أو كتابية، يعني لو كان يستطيع أن يتزوج امرأة نصرانية مثلا فما يجوز له أن ينكح أمة ولو كانت مسلمة. قال فإن قدر على حرة مسلمة أو كتابية لم تحل له الأمة، لم تحل له الأمة. تقول طيب الله تعالى قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، كيف أدخلنا الكتابية هنا؟ الله يقول ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات إيش؟ المؤمنات، قيد ما يستطيع أن ينكح الحرة المؤمنة. فطبعا هذا القيد يقول جماهير أهل العلم خرج مخرج الغالب، فننتبه هنا في هذه الآية قيد واحد بنفس اللفظ لكن في أول الآية خرج مخرج الغالب. ثم قال فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، هذا مقصود به التخصيص طبعا، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني سيأتي معنا هذا الشر سيذكره، أن تكون الأمة التي سيتزوجها مسلمة ما تزوج أمة نصرانية. فسبحان الله القيد الأول خرج مخرج الغالب، لماذا؟ لأن الإخوة النكاح الكتابية ليس مشروطا بالعجز عن نكاح المسلمة، هذا الأصل في نكاح الكتابيات أنه جائز على ابتداء، فنكاح الكتابية ليس مشروطا بالعجز عن نكاح المسلمة، هذا هو الأصل المقرر في الشريعة. فيقال أن هذه الآية إذن خرجت مخرج الغالب من باب ترغيب أهل الإيمان في مقارنة المؤمنات، من باب الترغيب يعني، وهذا هو الغالب أن المسلم يرغب في المؤمنة. يعني أول ما تلاحظ أن هذا كأنه ما ورد مورد البيان الحكم، الآن الله يذكر حالة ماذا؟ ومن لم يستطع منكم حال المؤمن العاجز. طيب المؤمن ابتداء ما يفكر في النصرانية، ولهذا قال ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات، إن هذا هو الأصل، لكن لا يعني هذا أن هذا القيد معتبر، بل هو لا مفهوم له. طيب ثم قال إلى قول ذلك لمن خشي العنة منكم، فذكر الله تعالى الطول وذكر المحصنات وهن الحرائر وذكر العنة، هذه ثلاثة شروط. قال أما الطول فهو الصداق، ولهذا قال جابر، وهذا عند عبد الرزاق، وجاء نحو آثار عن السلف في هذا المعنى، من وجد صداقة حرة لا ينكح أمه، مثل عن ابن عباس هذا عند البيهقي في الكبرى، من وجد صداقة حرة في موضعه لم يحل له نكاح، لم يحل له نكاح الأمة. فلو قدر على صداق حرة لكن به علة لا ترضى به حرة أصلا، لا ترضى به حرة أصلا بسببها، فلو نكاح الأمة للضرورة. نعم، يعني قد يكون العجز ليس لفقد الصداق وإنما لعلة به لا ترضى به حرة، به مثلا برص، به مرض ينفر، فرضيت به أمة فيجوز له. ولو كان ثم ذكر يعني فروعا، يعني لو كان قادرا على صداق حرة لكن في غير موضعه، إن كان الصداق في بلد أخر في بلدة أخرى فله نكاح الأمة، يعني المهر عنده غالي هنا في البلد لكن في غير بلد ممكن يتزوج، هل نكلف أن يسافر ولا يتزوج أمة في بلده؟ لا، يتزوج أمة في بلده. ولو رضيت الحرة بلا مهر، طبعا المقصود الإخوة بلا مهر يعني لوجوب المهر عليه بالوطء، يعني لأن إسقاط المهر لا يجوز كلية أو بمؤجل وغلب على ظن قدرته عليه عند المحل أو بيع، أو بيع منه شيء بالأجل بما يفي بصداقها، ووجد من يستأجره بأجرة حال، أو كان له مسكن أو خادم يفي ثمنه بالصداق ومحتاج إليه، حلت له الأمة. نعم، يعني يجوز أن ينتقل هنا. وعلل هذا، شوف هنا قال ولو وجد من يقرضه المهر حلت له الأمة، ولو وهب له مال أو جارية لم يلزمه القبول حلت له الأمة. كل هذا إيش؟ هذا معروف التعليل عند الفقهاء لكثرة المنة في ذلك، كثرة المنة في ذلك. سبحان الله، يعني هذا عجيب في الفقه، وهذا يعني له نظائر في أبواب كثيرة، إن هذا أمر يلاحظ فيه موضوع، يعني سبحان الله كرامة الإنسان وعزة نفسه. ولو لم يجد إلا حرة لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها وهو قادر عليها، وقال بغوي لا ينكح الأمة. لو لم يجد إلا حرة لا ترضى إلا بأكثر من مهر مثلها، لكن يقدر، فقال لا، ما دام يقدر إذن يتزوج الحرة ما ينكح الأمة. ونقل المتولي جوازه، والنووي قطع، قال قطع آخرون بموافقة متولي وهو الأصح، هذا المعتمد عند الشافعية. الإمام الغزالي قال الإمام، يعني من؟ الجويني والغزالي، إن كانت زيادة يعد بذلها إسرافا حلت الأمة وإلا فلا. قال الإمام والغزالي ظهر. نعم، الله أعلم. هو الغزالي كثيرا ما يوافق ترى الجويني، مر معنا بعض الأمثلة أظن في هذا. طيب، قالوا لو كان للشخص ولد يلزم إعفاف أبيه وبذل له مهر حرة لا يحل له نكاح الأمة. تلاحظ هنا المنة مندفعة، لأن أنت ومالك لأبيك، إذا الولد يستطيع أن يعف والده فيجب عليه أن يزوجه، سبحان الله. طيب، أما العنة في الأصل فهو المشقة والهلاك، والمراد به هنا الزنا لأنه سبب مشقة الجلد أو الرجم الذي فيه هلاكه، كذلك الوقوع في الزنا نفسه هو هلاك لأنه معصية وكبيرة. قال ليس المراد بخوف الزنا أن يغلب على ظنه الوقوع فيه، بل المراد أن يتوقعه لا على وجه الندور، حتى لو ما غلب على ظنه، لكن يتوقع أنه قد يقع في الزنا يخاف، فهذا يصدق عليه أنه يعني يخاف العنت. وليس غير الخائف من علم أنه يجتنب الزنا، ولكن غلبة الظن بالتقوى والاجتناب ينافي الخوف، فمن غلبته شهوته ورق تقواه فهو خائف، ومن ضعفت شهوته وهو يستقبح الزنا لدين أو مروءة أو حياة فهو غير خائف العنت. وإن غلبت شهوته وقوي التقوى، يعني فيه تردد كما ذكرنا الإمام الحرمين، غلبت شهوته وفي نفس الوقت عنده تقوى، قال والأصح أنه لا يجوز له نكاح الأمة، وبه قطع الغزالي أنه لا يخاف الوقوع في الزنا. نعم، وخائف العنت لو قدر على شراء أمة لم يحل له نكاح الأمة في الأصح. خائف العنت، تأمل الآن، نقول يجوز أن يتزوج، طيب لو قدر على شراء أمة فخلاص تأدى، يتسرى يعني يتأدى المقصود، لم يحل له نكاح الأمة. سيأتي السبب في هذا، ليش هم ما يعني لماذا نهى الله عن هذا إلا في حالة تشبه الضرورة، لماذا؟ سيأتي معنا. قال ولو كان في ملكه أمة لم يحل له نكاح الأمة، طبعا هذا واضح لأنه استغنى. الشرط الرابع في جواز نكاح الأمة أن لا تكون تحته حرة يمكنه الاستمتاع بها، هذا واضح إذا كان عنده زوجة، طيب ليش يروح يتزوج أمة؟ قال ابن قدامة لا نعلم في هذا خلافا، هذا بالاتفاق، سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة وأما، قال لأنه غير خائف للعنت. أما لو كانت لا يمكنه الاستمتاع بأهل صغارها أو هرمها أو غيبتها أو جنونها، وذكر الأمراض التي تمنع من الاستمتاع أو رتق أو قرن أو إفضاء بها، فسر هذه الألفاظ عندك في الحاشية. نعم نعم، ممكن يأتي معنا. ففيه خلاف صحيح الحل لعدم فائدة هذه الزوجة إذ لا تمنع خوف العنت. نعم. الشرط الخامس أن تكون الأمة المنكوحة مسلمة، يعني لما يروح يتزوج أمة يتزوج إيش؟ مسلمة، ما يتزوج كتابية، لقوله تعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. وهذا الإخوة القيد معتبر هنا لتفسير السلف، هنا السلف نصوا على يعني اعتبار هذا القيد، وهذا مذهب الجمهور خلافا للحنفية. الحنفية عندهم يجوز أن يتزوج إيش؟ الكتابية، يعني قالوا هذا هو الأصل، وحملوا هذا القيد أيضا على مخرج الغالب كما في أول الآية، لكن الذي عليه الجمهور هنا أن هذا القيد معتبر، لأن هذا من باب الضرورة، الضرورة تندفع هنا بالمسلمة. ثم قال واعلم أن سبب منع نكاح الأمة ماذا؟ كل هذا الآن الكلام والشروط لماذا الإخوة؟ أولا قال إرقاق الولد، لأن إذا تزوج الأمة هكذا ابتداء، لو أباح الله نكاح الأمة ابتداء بدون شروط، هذا فيه نقص ومضرة على الحر على الإنسان. كيف؟ قال لأن الولد سيكون رقيقا، قال لأن الولد يتبع الأم في الرق والحرية، والشارع متشوف إلى دفع الرق. نعم. فلو كانت الأمة المسلمة لكافر ما له علاقة، أمة مسلمة لكنها تشتغل عند كافر مثلا، يملكها كافر، قال الأصح الجواز لحصول الإسلام في الأمة المنكوحة. طبعا أيضا السبب الثاني امتهان زوجته، يعني كيف تتزوج أمة؟ طيب هذه الأمة يملكها سيد، ويعني يرى يعني ما يظهر منها عند الخدمة، فهي ممتهنة أيضا تحت رجل آخر، فهذا كما ترى يعني يمنع من الزواج، يعني الرجل عنده غيرة وعنده محافظة وصيانة لزوجته، فهذه الزوجة أيضا يعني تعمل عند رجل آخر ويرى يعني عورتها من رأسها وكذا، لأن هذه ليست عورة بالنسبة للإماء، فهذا فيه امتهان لها. ولهذا الشرع سبحان الله ما جوز هذا إلا في حالة تشبه الضرورة أو في الضرورة، نعم، كما ذكر الله تعالى هذا، والله أعلم. قال: للحر المسلم أن يطأ أمته الكتابية. الكتابية يعني الأمة يجوز أن تكون كتابية مثل الزوجة اعتبارا بالنكاح، هذا الإخوة عند عامة العلماء أما الأربعة وغيرهم خلافا للحسن البصري. قال: دون المجوسية والوثنية، نفس الزواج يعني مثل ما يجوز أن يتزوج غير الكتابية من أهل الكفر، فكذلك في وطئ الإماء. طبعا أيضا هذا عليه جماهير أهل العلم خلافا لطاووس الذي أباح يعني أن يطأ المجوسية والوثنية. قال: من اجتمعت فيه الشروط ليس له نكاح أمة صغيرة لا توطأ على الأصح، أنه لا يأمن العنت، ومن بعضها حر كالرقيقة فلا ينكحها حر إلا بوجود الشروط. نعم، يعني يجوز له، تجوز له بالشروط المعروفة، ولو قدر على نكاح المبعضة فهل يباح له نكاح الرقيقة المحضة؟ نعم، فيه تردد، إرقاق بعض الولد أهون من إرقاق كله. وإذا جاء ولد من الأمة المنكوحة، الآن جاب منها ولد، فالولد رقيق لمالكها، شوف كيف الولد رقيق لمالكها، وهذا عند جماهير أهل العلم، عند جماهير أهل من الأمة الأربعة. طبعا هنا استثنى في القديم عند الشافعية العرب لا يجري عليهم الرق، لكن هذا مرجوح، المسائل ما فيها عربي وعجمي. طبعا خلص بأن الحاصل أن شروط نكاح الأمة أربعة: أن لا يجد صداق حرة، وأن يخاف الزنا، وأن لا تكون تحته حرة صالحة للاستمتاع، وأن تكون الأمة مسلمة. نعم، طيب. قال: نكح الحر الأمة بالشروط ثم أيسر، يعني زالت بعض الشروط، وجد صداق الحرة الآن أصبح غنيا وعنده الأمة، ونكح حرة، يعني تزوج على الأمة حرة، هل ينفسخ العقد الأول؟ قال: لا ينفسخ نكاح الأمة على الصحيح، وهذا أيضا مذهب الأمة الأربعة، مذهب عامة العلماء. طبعا قال على الصحيح أن خلافا للمزني، وقول عند الحنابلة أن ينفسخ العقد، لكن الأصل بقاء العقد. قال: لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر إيش في الابتداء، يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. هذه من قواعد الفقهية المعروفة، لأن الدوام أيسر من الابتداء. هذا مثل من يمثل لنا مثال في الحج، يعني المحرم لا يجوز أن يتطيب ابتداء، لكن إيش يتطيب قبل الإحرام. طيب إذا بقي الطيب عليه يستديمه، لأن الدوام أخف من الابتداء. فكذلك هنا صحيح إذا كان غنيا ما يجوز أن يتزوج الأمة، لكن الآن الأمة كانت قبل ذلك عنده، فالاستدامة أهون من الابتداء. نقل الرافعي عن فتاوى القاضي حسين أن الشخص لو زوج أمته بواجد صداق حرة، أنا إيش الصورة؟ هل هذا النكاح يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز. هذا يجد صداق حرة وزوجه الأمة، زوج أمة وهو يملك صداق حرة، هذا نهى الله عنه، وجابت ولد منه، فأولادها أرقاء، يعني كأنهم إيش صححوا النكاح وبنوا عليه آثاره. طبعا النكاح يفسد، قال ولد الأم من نكاح فاسد أو شبهة رقيق. قال: لأن شبهة النكاح كالنكاح الصحيح، قد يقع هذا بسبب الجهل أو غيره، والله أعلم. قال: ونظر الرجل إلى المرأة على سبعة أضرب. طبعا هنا الإخوة بدأ بمسألة النظر، لأن الآن بالتدريج الآن الزواج يجوز. طيب كيف يبدأ الزواج؟ بالنظر إلى المرأة، فتوسع في مسألة أحكام النظر عموما، وهذا أمر يعني تشتد إليه الحاجة إلى معرفة أحكامه بين الرجال والنساء. قال: أحدها نظره إلى أجنبية لغير حاجة فغير جائز، طبعا هنا الكلام عن الرجل البالغ من الذكور والمرأة البالغة من الإناث. طيب ما أراد الجنس، نعم أراد هذا. ثم إن النظر قد لا تدعو إليه الحاجة وقد تدعو إليه الحاجة. طبعا إذا كان هناك حاجة تأتي أحكامه في آخر الباب سيذكرها، لكن الآن أتكلم أن لا تمس إليه حاجة. الضرب الأول لا تمس إليه حاجة، ليس طبيب وما يوجد مثلا امرأة، لا الوضع الطبيعي إن ما في حاجة ينظر إليها، ما يريد أن يخطبها امرأة أجنبية. قال وحينئذ فيحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا، وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها إن خاف فتنة، فإن لم يخف يعني الفتنة ففيه خلاف، الصحيح التحريم. تلاحظون الإخوة دقق في الجملة الآن، يحرم نظر الرجل الآن النوع الأول نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية ليست من محارمه، قال يحرم نظر الرجل إلى عورة المرأة الأجنبية مطلقا، ثم قال وكذا يحرم النظر إلى وجهها وكفيها. ماذا تفهم من هذه العبارة؟ أن الوجه والكفين ليس بعورة، وهذا بالفعل هذا الإخوة يعني عند جمهور أهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية أن الوجه والكفان ليس بعورة يعني. فهذا هذه المسائل إخوة مسائل النظر ينظر فيها من جانبين، خاصة في هذه المسألة، مسألة أولا تحديد العورة، ثم مسألة يعني لا خلي الفتنة واضح. إذا قلنا الفتنة الفتنة باتفاق العلماء إذا نظر بشهوة بتلذذ أو خاف على نفس الفتنة فهنا يحرم عليه، لكن المسألة هذه ينظر فيها من جانبين، جانب تحديد العورة ما هي عورة المرأة ابتداء، ثم مسألة النظر إلى الوجه هذه منفكة عن المسألة الأولى، يعني هي مسألتان، مسألة تحديد عورة المرأة الأجنبية أمام الرجال ومسألة النظر. فالمسألة الأولى بالنسبة لعورة المرأة أمام الرجال عند جمهور أهل العلم أن المرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين، هذا مذهب الجمهور خلافا لمذهب الحنابلة. وطبعا القاضي من الحنابلة، إذا قلنا القاضي من أبو يعلى، القاضي من الحنابلة مع الجمهور أيضا أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، لكن مذهب أحمد أن المرأة يعني كلها عورة. والجمهور الإخوة يستدلون، طبعا تعرفون المسألة هذه مسألة يعني طال فيها الكلام، لكن إخوة يعني المقصود هنا في هذا الدرس، هذا درس علم، نقرر المسألة من ناحية علمية، وإن كان لا شك أن المرأة الأفضل والأسلم لها أن تغطي وجهها وكفيها هذا الأفضل، لكن الآن بالنظر إلى الحلال والحرام هل هذا عورة أو لا، فعند جماهير أهل العلم أن المرأة عورة إلا الوجه والكفين، يستدلون بقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها كما ذكر هنا عندك في الهامش. طبعا ما ظهر منها يعني الوجه والكفين، هذا ثبت عن ستة من الصحابة كما بيّن هذا الشيخ الألباني في كتابه المشهور رد المفحم، ذكر أنه صح عن ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عائشة وهي أعلم بهذا الباب، وابن عباس وابن عمر وأنس وأبي هريرة والمسور، وهذا مذهب جماهير المفسرين وأهل العلم. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، طبعا خلافا لابن مسعود الذي يقول إلا ما ظهر منها يعني الزينة الظاهرة يعني جسم المرأة، يعني ابتداء ما يحل لك أن تنظر إلى المرأة حتى لو كانت تلبس الثياب الظاهرة. طبعا وكذلك الإخوة، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، يعني يستدل بالجمهور لأن ليس بعورة، لو كان عورة لا وجبت تغطيته. وقال: لا تنتقب المرأة المحرمة، فهذا ظاهره يدل على أنها لو كشفت وجهها ما انتقبت، طيب فهو جائز. طبعا الأفضل أن تسدل، لكن هذا على سبيل الجواز ليس على سبيل الوجوب كما هو ظاهر هذا الحديث. كذلك سدلوا بقول: وليضربن بخمرهن على جيوبهن، والجيب وماذا؟ فتحة العنق، الصدر، نعم هذا الجيب، فتحة العنق. فالمقصود أن تضرب بالخمار، هكذا يعني جاءت كلمة الضرب لي، يعني فيها توكيد في الإلصاق، وأن ما تتساهل في ظهور شيء من الشعر أو يعني العنق أو الصدر. وليضربن بخمرهن، فتشد الحجاب على رأسها، يكون الوجه مكشوفا. ثم أكد على مسألة ماذا؟ ما قال على وجوههن، وليضرب بخمرهن، ما قال على وجوههن، بل قال إيش؟ على جيوبهن. فلو كان الوجه يعني تغطيته واجبة لا ذكره. طبعا هذه أدلة يذكرونها. وطبعا قول الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طبعا هذه الآية الإخوة كيف يجمع بينها وبين آية النور؟ هذه الآية الإخوة في حال المرأة وهي في بيتها، والمرأة في بيتها تلبس لباس مهنتها، فلما يدخل عليها الرجل لابد أن تكون إيش؟ من وراء حجاب. هذا المقصود من الآية، لأن أصلا ما تكون لابسة يعني حجابها وثيابها أصلا. نعم والله أعلم. وهذه يعني المسائل إخوة، يعني عندك ستة من الصحابة يفسرون آية ويمشي على هذا جماهير أهل العلم، فهذا والله أعلم يعني أقرب، والله أعلم. ثم مسألة النظر، مسألة النظر، لأن هنا قال: يحرم النظر إلى وجهها وكفيها، مع أن عند الشافعية في كتبهم أن الوجه والكفين ليس بعورة، لكن قال يحرم النظر إلى الوجه والكفين إن خاف فتنة. طيب فإن لم يخف فتنة، قال الصحيح التحريم. طبعا هنا ذكر في الهامش: وقيل لا يحرم لقوله كذا، شوف السدل بالآية التي تدل على أنها ليس بعورة، ونسبه الإمام للجمهور، يعني الجويني نسب أن هذا قول أكثر الشافعية، والشيخان النووي والرافعي للأكثرين، وقال في المهمات إنه الصواب يكون الأكثرين عليه. قال البلقيني: الترجيح بقوة المدرك، والفتوى على ما في المنهاج، وكلام المصنف شامل لذلك وهو المعتمد. طبعا الإخوة حتى عند الشافعية، وإن كان هنا المؤلف اعتمد التحريم، يمكن هذا أتي من شدته، معروف الحصني سبحان الله، يوم تعرف طبيعة المؤلف ومنهجه ومعروف بشدته كما مر معنا، فرجح التحريم. وإلا فالذي نقله النووي قال أكثر الأصحاب لا سيما المتقدمون أنه لا يحرم، يعني لا يحرم النظر إلى الوجه والكفين إذا لم يخف فتنة. وهذا الإخوة كذلك مذهب الحنفي والمالكية. طبعا عند الحنابلة كما عرفنا أنه أصلا عورة فيحرم عندهم، لكن عند الجمهور مشوا على الأصل، ما دام أنه ليس بعورة فإيش؟ لا يحرم. طبعا هنا ذكر التحريم عن بعض الشافعية، طبعا الصخري وأبو علي الطبري واختار الشيخ أبو محمد، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي والروياني، لكن كما ذكرنا أكثر متقدمين من الشافعية على أنه لا يحرم. وجهه الإمام باتفاق المسلمين على منع النساء من الخروج سافرات. طبعا إخوة هذا كلام فيه نظر، لماذا؟ السفور يعني ماذا يراد به؟ يعني هنا الآن يقصد به كشف الوجه، وهذا صعب أن يقال أن كشف الوجه، يعني وقد قال الصحابة بأن ليس بعورة ثم يقال أن كشف من السفور، إن هذا صعب جدا. ولهذا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر الأحاديث أن النساء يخرجن قد كشفت المرأة عن وجهها، يعني في وقع كثيرة. نعم نعم والله هم يذكرون هذا، لكن الله أعلم. لكن لا شك أن المعتبر بما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحفظ طيب، يعني مثلا كما تعرفون بعد زمن الصحابة رأى بعض الصحابة عدم جواز خروج المرأة للمسجد مثلا، وتتابعوا على هذا يعني كثير منهم، وقالوا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى في زماننا لمنعهن مثلا. لكن هذا أيضا ما يقوى على منع ما كان مقررا فيه، ويضبط بالضوابط الشرعية، فكذلك يقال هنا. وإلا مثلا حديث الفضل بن عباس لما صرف النبي صلى الله عليه وسلم وجهه عن الخثعمية مثلا، يعني يبعد أن يقال أنها هي متنقبة أو سادلة وجهها، طيب إيش يعني يرى من جمالها أو الذي جعله ينظر إليها. كذلك يعني حديث الواهبة نفسها مصعد النبي صلى الله عليه وسلم نظر فيها، وغيرها من الأحاديث، قامت امرأة سفعاء الخدين، هذا واضح وصف خديها. فالشاهد أن هذا يعني أمر يعني كان معروفا والله أعلم، وخاصة في زمن صحابة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مجتمع نقي طاهر والله أعلم. وطبعا ذكر هنا النظر مظنة الفتنة ومحرك الشهوة، فالله ابن حسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كما تحرم الخلوة بالأجنبية، يعني أيضا هذا يعني إذا ثبت أن هذا جائز في الشرع فما يعني يقوى تعليل على رد النصوص الشرعية في جوازه وتفسير الصحابة له والله أعلم. ثم أيضا ينظر في المقابل لجانب المرأة، أن هذا يعني مما تحتاج إليه المرأة في تعاملها أن تكشف عن وجهها وكفيها. أنا أقول هذا لإخوان باب فقط بيان المسألة، وإلا لا شك الأفضل للمرأة أن تستر وجهها وكفيها. طبعا يحتجر بعموم قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، لكن هذه الآية كما قال الجمهور المقصود يغضوا من أبصارهم عن العورة، يعني عما يحرم. إذا كان هذا حلال فلا يؤمر ابتداء بالغض، غض البصر عنه، إلا إذا كما عرفنا إذا خاف على نفسه الفتنة أو نظر بلذة نعم. فطبعا الأمر عما يحرم. ثم أيضا هذا ذكر كثير من العلماء، ابن القطان الفاسي عنده كتاب كامل أحكام النظر، يعني ذكر هذا عن بعض عن كثير من أهل العلم، أن ما دام أن الوجه والكفان أو ما دام أن الوجه والكفين ليس بعورة، فأصلا كيف يقال بعد ذلك يحرم النظر إليهما؟ لأن هذا فيه مشقة على الرجال، مشقة ظاهرة، المرأة تكشف إذا أجزنا لها الكشف، ثم نحرم على الرجل إذا نظر، يعني كأن الحرام أطلق وأظهر، ثم يعني يقال إذا نظرت ف يعني مثلا يبيع ويشتري من امرأة قد يعني ينظر إلى وجهها، أو امرأة تعامله تكلمه فمثلا نظر إلى وجهها فيقول وقعت في الحرام، فهذا فيه مشقة لا شك. ف يعني قالوا يلزم من كونه ليس بعورة أنه لا يحرم النظر إليه، مع لا شك الإخوة كما عرفنا الأفضل أيضا غض البصر، يعني حتى لو قلنا بالجواز جواز النظر يعني كما هو مذهب جمهور أهل العلم، لكن مع ذلك نقول أن هذا من باب أن لا يحرم عليه، لكن الأفضل أن يغض بصره. وهذا الإخوة يعني لو تفكر فيه الإنسان من ناحية أخرى، الآن ما يخلو هذا، يعني ما يخلو منه أحد، الإنسان يعامل امرأة أو كذا، فلا شك أنه قد ينظر إليها، يحتاج إلى النظر. يعني ما ينبغي أن فقط أول ما يخطر بالبال أن هذا يقصد نية سيئة، لا، قد تكون معاملة جدا عادية ولا يعني يفكر في سوء ولا في شيء. فهذا على الأقل إذا عرفنا هذا القول فيه أنه ما فعل شيء محرما، على الأقل هذا يعني يجعل المسلم الحمد لله على يعني طمأنينة أن الحمد لله ما وقع في شيء محرم. فبخلاف الذي يعني يظن أنه وقع في الحرام يرى أنه يعيش يعني في مجتمع صحيح. الفتن أنا ما أهون منها، الفتن موجودة خاصة للأسف مع استرسال النساء في هذا، لو النساء اقتصرنا على المباح لكان طيبا، لكن تخرج المرأة وتتمكيج وتتزين، وهذا حرام طبعا أن تبالغ في إظهار الزينة تتعمد في هذا، فهذا يدخل في الحرام، تكشف وجهه لكن تزينه بما يلفت النظر إليه فهذا محرم. فالشاهد أنه ينبغي على الجميع أن تقوى الله تعالى، لكن يعني هذا من حيث تقرير هذه الأقوال والأدلة من ناحية العلمية والله أعلم. هل للمراهق النظر؟ طبعا هم الآن على قوله النظر حرام كالمراهق، أصحهما أن نظره كنظر البالغ لظهوره على عورات النساء، فعلى هذا المعنى أنه كالبالغ، وجب على المرأة أن تحتجب عنه، يعني هذا مراهق لكن ما بلغ. نعم. ممكن سيأتي معنا ممكن الطفل الذي لم يظهر وما أدري سيذكر ولا. نعم. طيب، أما حكم الممسوح وهو الطواشي هكذا. نعم، طواشي قال هو الذي جب ذكره وخصيته وخصيتاه، يعني كأن ما عنده شهوة. قال الأكثرون نظره إلى المرأة الأجنبية كنظر الرجل إلى محارمه. سيأتي معنا الإخوة أن نظر الرجل إلى محارمه عند الشافعية قول يعني في الحقيقة غريب، أن ينظر يعني إلى ما عدا ما بين السرة إلى الركبة، يعني ينظر إلى محارم أخته وأمه، يعني فقط الذي يحرم ما بين السرة إلى الركبة، أما ما عدا ذلك جائز، هذا عند الشافعية. أما الجماهير لا، يعني قولهم هو الأقرب كما سأتي معنا أنه يعني يحرم عليه أن ينظر إلى ما أكثر من هذا، وإنما يجوز له أن ينظر إلى محارمه فيما يبدو يعني عند يعني مهنتها ويعني مواضع الزينة منها، يعني رأسها، موضع القلادة من الصدر مثلا، مكان الزينة مثلا كان يلبسون الدملج الذي هو في العضد، نصف العضد ممكن، نصف الساق ممكن، هكذا يذكر بعض العلماء. أما أكثر من هذا فيعني هذا فيه توسع الحقيقة غير مرضي، وإن كان هذا قول الشافعية لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنهم يعني أن المسألة يعني أوسع من هذا أو أحوط. طبعا هو الآن على قولهم هنا يكون هذا مثل كنظر رجل إلى محارمه، يعني يجوز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية، يعني فقط يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة إلى الركبة، وهذا أيضا يعني ما ينبغي أبدا. وعليه يحمل قوله أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال. والثاني القول الثاني أنه كالفحل مع الأجنبية لأنه يحل له نكاحها. قال النووي المختار في تفسير غير أولي الإربة أنه المغفل في عقله الذي لا يكترث للنساء ولا يشتهيهن، كذا قاله ابن عباس، هذا نص كلام ابن عباس، قال المغفل الذي لا شهوة له، وغيره رضي الله عنهم والله أعلم. طبعا هذا الذي عليه الإخوة جماهير أهل العلم بالنسبة لتفسير المغفل، أو يعني قول الله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال، يعني الذي لا شهوة له بأي سبب كان، على تفصيل طبعا بين المذاهب، وإن كان الشافعية هنا يعني عندهم في المغفل شوية تضييق، يعني وإن كان النووي اختار هذا، هذا رأي النووي، وإلا عند الشافعية يقول من جب ذكره فقط أو سلت خصياه فقط، والعنين يعني الذي لا شهوة له، والشيخ الهرن حكمهم حكم الفحل على ما قاله الأكثرون، يعني يحرم عليهم النظر، خلافا للمالكية والحنابلة أن هؤلاء يجوز لهم النظر بضابط ماذا؟ ذهاب الشهوة، إذا ذهبت الشهوة يعني من هؤلاء فهؤلاء يجوز لهم الدخول على النساء، وطبعا ينظر إلى المرأة بحدود مثل النظر إلى المحارم عند هؤلاء، كما عرفنا أنه ممكن ينظر إلى يعني يعني شعرها ويعني يديها وساقيها ممكن، يعني إذا كان لا شهوة له، وهذا كما عرفنا مذهب الجمهور خلافا للشافعية هنا، لأن هذا يدخل في التابعين غير أولي الإربة من الرجال. قال وأما مملوك المرأة وعبدها فهل هو كالمحرم؟ هي مشكلة الآن، هم عندهم أصل المسألة في المحرم صعبة، عند الذي يحرم فقط ما بين السرة إلى الركبة، فترتيب هذا على المحرم يعني تنفر منه النفوس صراحة. قال في خلاف، قال الرافعي الأصح نعم، يعني تخيل مملوك عبد عند المرأة فقط يعمل عندها وينظر، يجوز أن ينظر يعني إلى مثل هذا، فهذا يعني طبعا هذا عند الشافعية الإخوة. قال النووي ونص عليه الشافعي وهو ظاهر الكتاب والسنة، طبعا نعم المملوك يجوز أن ينظر إلى المرأة، لكن ماذا ينظر؟ هنا المسألة، هم يذكرون إيش؟ أنه مثل المحرم. صحيح هذا قول جمهور أن المملوك ليس كالأجنبي، نتفق على هذا، أولا المملوك ليس كالأجنبي، هذا الإخوة عند جماهير أهل العلم خلافا للحنفية، الحنفية هم ضيقون قال ما ينظر إلا إلى وجهه وكفيها، حال مثل حال إيش؟ الأجنبي. الحنفية كما عرفنا يقولون يجوز النظر إلى وجه الكفين كما تقدم، هم من الجمهور هناك، فالعبد المملوك اعتبروه كالرجل الأجنبي، لكن جماهير أهل العلم يقولون المملوك يجوز له أن ينظر إلى يعني سيدته، لكن كما عرفنا عند يعني غير الشافعية أن إيش؟ أن ينظر إليها مثل ما ينظر إلى محارمه، مثل ما ينظر إلى أمه وأخته، يعني تظهر شعرها رقبتها شيء من صدرها موضع القلادة، يعني ذراعين الساقين فقط نصف الساق حتى يقولون أو كذا، فهذا نعم صحيح. طبعا هو قال ظاهر كتاب السنة، لأن الله ماذا قال؟ أو ما ملكت أيمانهن، فهذا بنص القرآن نعم، أو ما ملكت أيمانهن، جعل هذا من المحارم يعني أو بمنزلة ذكروا من ضمن المحارم، وأيضا يدل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قول السنة إشارة إلى ما رواه أبو داود عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها فأرادت أن تستتر منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليس عليك بأس، إنما هو أبوك وغلامك، فهذا الحديث صريح في أن المرأة يجوزها أن تبدي يعني شعرها و يعني مثل المحرم لها، لكن هنا تنبيه أو قبل هذا، طبعا الحكمة في هذا الإخوة قالوا لأن يعني الهيبة التي توجد عند السيدة تمنع من أن يعني يفكر في انتهاك حرمتها أو عرضها. قلت صح النووي في نكت المؤدب أنه كالرجل الأجنبي فيحرم عليه النظر ويجب عليه الاحتجاب منه، كذا صح ابن الرفعة وهو قوي حسن فلتكن فتوى عليه، شوف خالفوا المذهب في هذا، إنه مشكلة المذهب مشكلة جدا عندهم، إن مثل المحرم والمحرم يعني يجوز أن ينظر إلى المرأة كلها إلا ما بين السرة إلى الركبة، فهذا يعني والقائلون بالجواز شرطوا أن يكون العبد ثقة، البغي وكذا وكذا المرأة. ثم هذا تنبيه لطيف أو مهم، قال وتسمية بعضهم له بأنه محرم لها فيه تساهل، لهذا لو مس لو لمسها أو لم أو لمسته انتقض وضوءهما قطعا. طبعا هذا على قول الشافعية طبعا، والمحرم لا ينتقض وضوءه ولا ينقض وضوءها، فإطلاق المحرمية مع ذلك ممنوع والله أعلم. طيب، وهذا الذي ذكرناه من نظر رجل المرأة هو فيما إذا كانت حرة، أما إذا كانت المرأة أمة فماذا ينظر منها؟ الآن رجعنا إلى مثلا زمان الإماء، ويأتي هذا الزمان. فالآن الأمة ماذا يحل لك أن تنظر من الأمة؟ قال الرافعي أصحها فيما ذكر البغوي والرويان يحرم النظر إلى ما بين سرتها وركبتها، وفيما سواه يكره. نعم، طبعا هذا أنا ممكن نقول معهم حق في هذا، مع أن هذا شيء يعني الأدلة ظاهرها يعني ما عليه الصحيح عند الشافعية، وهذا مذهب المالكية أيضا، يعني أصحها هذا مذهب الشافعية والمالكية. طبعا هذا فيه آثار عن عمر رضي الله عنه صحيحة، أن عمر ضرب أمه لآل أنس لما تحجبت وقال لا تتشبهي بالحرائر، يعني فالأمة تكشف عن رأسها ما عليها إثم، ليس شعرها ليس بعورة. طبعا هم الإخوة يعني في زمانهم قد تستغرب منها، طيب ليش العفاف مطلوب وكذا؟ لا، هم إيش، إذا ظهرت الأمة كاشف عن رأسها تمتهن، ما حد يزني بها أصلا، يعني يستهينون بها، فإذا خرجت وقد تحجبت يظن أنها حرة فتكون الفتنة أشد. هذا كان في زمانهم، ذلك ما تستغرب كيف عمر يضربها ويقول لا تتحجبي، لأن الفتنة في هذا أشد في زمانهم. نعم، وأيضا يعني قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه قال لا أعرف أن أحدا أراد أن يشتري أمة فينظر إلى ما بين السرة والركبة، لا ينظر لا يفعلن ذلك أحد إلا عاقبته. فلما ذكر هذا يعني هذا هو المحرم فقط، دل على جواز ما عدا. لكن طبعا يعني مع هذا القول، يعني هذا القول يعني حتى يكون في زمانهم ما أدري كيف يعمل به، يعني يعني كان هذا معروف يعني في بيع الإماء، هذا سيأتي معنا في النظر ممكن الدرس القادم، أنه يعني ممكن أن ينظر إلى ما أكثر من، يعني ممكن أن يكشف عن ساقها، ممكن هذا له الحق والآن يريد أن يشتريها مثلا. ف يعني المهم هذا القول الأول. القول الثاني يحرم ما لا يبدو حال الخدمة دون غيره، وهذا يعني قول الحنفية تقريبا، هذا قول الحنفية، لأنهم قالوا عورتها مثل عورة الحرة مع محارمها، وعند الحنفية عورة الحرة مع محارمها يعني ما يبدو، نعم يجوز أن ينظر المحرم إلى يعني المرأة من محارمه إلى ما يبدو منها حال الخدمة. فهنا يعني هذا قول الحنفية هنا والله أعلم، وهذا قول ممكن هذا يعني والله أعلم يكون يعني. طيب، الثالث أنها كالحرة، هذا قول الحنابلة، هذه كلها أقوال عند الشافعية، كالحرة يعني ما يجوز النظر يعني إليها، لكن قال وهذا غريب لا يكاد يوجد لغير الغزالي. تلاحظ هنا قال مؤلفنا شديد يعني جزاه الله خير في الحرمات، هذا طيب، قال النووي قد صرح العمراني وغيره بأن الأمة كالحرة ومقتضى إطلاق كثيرين وهو الراجح دليلا. في الحاشية قال والمعتمد، يعني عند المتأخرين من الشافعية الله أعلم، مع أن ما أدري أنا راجعت المسألة في المجموع وفي الروضة، النووي نص يقول يقول أصحها أن عورتها كعورة الرجل، يعني ما بين السرة إلى الركبة، فما أدري يعني الله ما أدري المنهاج، نعم أنهم ذكروا المنهاج، الله أعلم. إن كان المجموع أظن يقدم عندهم على ما في المنهاج، مجموع الروضة، فما أدري يعني. وهذا هو الذي ذكره يعني من قبل النووي أنه هو الأصح عند الشافعية. حتى العمراني أنا رجعت في البيان قال لا يجب تغطية رأسه بلا خلاف على المذهب، هكذا قال، فما أدري. طبعا هو أيضا يعني هذا اجتهاد، قال ينبغي أن يفصل فيقال إن كانت الأمة شوهاء في المتجه من قاله الرافعي، وإن كانت جميلة كبعض جواري الترك فالصواب الجزم بالتحريم إلى آخر ما قال. قال ولو كانت الحرة عجوزا، أيضا هذه مسألة واقعية الآن، حرة وعجوز مثل ما تدخل مرات على كبار السن وما تكون محرم لك وتكون كاشفة مثلا عن يعني شعرها أو وجهها، فهنا يقول ألحقها الغزالي بالشابة، يعني هنا يعني يحرم، ما يجوز أن ينظر إليها لأن الشهوة لا تنضبط وهي محل الوطئ. قال وهو المعتمد، هذا عند الشافعية، المعتمد عند الشافعية المتأخرين قالوا لأن لكل ساقطة لاقطة، تلو كانت كبيرة لكل ساقطة لاقطة. وقال الروياني تقول هذا مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة. طبعا هو على القول الأول إيش معنى ألحقه الغزالي بالشابة؟ إلى إيش؟ إلى الوجه والكفين، أن هذا الذي ذكرناه عن الشافعية أن يحرم النظر إلى الوجه والكفين. ها؟ ها؟ وعند المؤلف نحن ذكرنا، احنا قلنا الذي نحن اللي ذكرناه ترى وقيل لا يحرم، وهذا هو الذي عليه أكثر الشافعية ونص الشافعي على هذا.
ترجع مسألة العجوز إلى
مسألتين، فهو لكن هنا ما أدري الغزالي مع من؟ هنا قال ألحقها الغزالي بالشابة، والظاهر من كلامه هنا الحق الغزالي بالشابة طبعا معناه أنه ما ينظر حتى للوجه والكفين، أن هذا الذي يريده المؤلف هنا فوق، يعني من كان لما قال الصحيح التحريم ومشى هنا يعني على ما قرره أولا. لذلك ذكر القول الثاني عن الروياني، وهذا مذهب تقول الحنفية والمالكية والحنابلة، مذهب الجمهور هو القول الثاني، إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها. طبعا هو التفصيل هذا ما عند الجمهور، لكن خلينا نقرأ ونقول الروياني، إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها. نعم نعم هو كلام جمهور هكذا، لا هو الآن قال إن بلغت مبلغا يؤمن الافتتان بالنظر إليها جاز النظر إلى وجهها وكفيها. طبعا جمهور إخوة كما تعرفون يعني كما عرفنا عندهم النظر أصلا الوجه والكفين إيش على الإيش، على الإباحة أصلا مطلقا. طبعا إذا نظر بشهوة هذا حرام حتى عند الجمهور، وإذا غلب على ظن أنه يفتتن كذلك، لكن إذا نظر نظر عادية ما يقصد لذة وكذا للحاجة أو يعني بدون فتنة فهذا يعني جاز عند الجمهور، فمشوا على هذا يعني أيضا مع المرأة الكبيرة. لا لا على الإطلاق ترى عندهم الجمهور، عندهم فقط بالنظر كل واحد إلى حاله الرجل نفسه، أما المرأة صحيح
الشافعية ما يقيدهم.
نعم نعم ظاهر هكذا الله أعلم. طيب فقال هنا فإذا عند الجمهور في هذه المسألة يجوز النظر إلى الوجه والكفين طبعا بدون شهوة، يعني حتى لو قال نظر بشهوة للكبيرة محرم طبعا. نعم أو خاف الافتتان بها مثلا يعني. طيب والعجيب أن الحنفية يجوزون حتى مصافحة المرأة الكبيرة، هذا عند الحنفية يجوزون المصافحة خلافا للمالكية والشافعية حتى والحنفية كلهم طبعا ما يجوزون المصافحة. هذا عند موجود يعني في مذهب الحنفية المعتمد عندهم يعني يجوز حتى المصافحة، لكن المصافحة ما ورد فيها الدليل أبدا. يعني طبعا الدليل في هذه المسألة قول الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. طبعا الإخوة جماهير أهل العلم يقولون فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يقولون هي ماذا؟ يعني الجلباب الذي فوق الثياب، يعني مثل العباء الآن، يعني هذا هو ليس المقصود نزع الحجاب، لا، المقصود ماذا؟ الجلباب. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني تخرج مثلا بحجاب، امرأة كبيرة لابسة ثياب يعني حتى غير ضيقة ومخصرة أبدا، لا، ثياب واسعة لكن بدون يعني الجلباب أو الدرع، فهذا يعني جائز للمرأة الكبيرة. طبعا هنا والقواعد من النساء، طبعا الإخوة يعني الضابط في هذا كما ذكر ابن كثير وغيره قال: لم يبق لهن تشوف إلى التزوج، يعني لا يرغب فيها، لا يرغب فيها الرجال أبدا، يعني ليس فقط مسألة انقطاع الحيض أو مسألة اليأس من الولد، يعني قد تكون مرأة كبيرة لكن تكون جميلة ويرغب فيها الرجال، فهذه ليست من القواعد من النساء حتى لو انقطع حيضها. القواعد مع انقطاع الحيض فيها إيش؟ خلاص بلغت مثل عجوز، خلاص ما يعني الذي يراها ما يتحرك فيه شيء، فهذه القواعد من النساء. يعني فهذه ممكن أن تتخفف من يعني ثيابها، هذا المقصود. طبعا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن. تلاحظ يعني هذا الإخوة يقوي قول الجمهور في تفسير قول الله تعالى: لابدين زينتهن إلى ما ظهر منها، يعني الوجه والكفين. يعني على عكس ما قد يعني يظن ظان أن سمعت هذا من بعض المشايخ أن يقول لا، هذه الآية دليل على مذهب الحنابلة أنه يحرم يعني كشف الوجه والكفين. كيف؟ قال: ماذا ستضع من الثياب إذا كان الوجه يعني باديا، ماذا ستضع من الثياب؟ هكذا قال. لكن هذا جاء تفسيره عن السلف أصلا في هذه الآية أن تضع إيش؟ الملحفة أو يعني الجلباب، هذا المقصود. يعني والله أعلم. نعم الله أعلم. طيب ثم قال: ما حكم الصغيرة؟ النظر إلى الصغيرة. طبعا الإخوة إذا كان بشهوة هذا يحرم حتى لو كانت صغيرة، إذا كان بشهوة فهذا بالاتفاق يحرم. قال: حكى الرافع النظر إليها وجهين، وقال: الأصح الجواز ولا فرق بين عورتها وغيرها إلا أنه لا ينظر إلى الفرج. طبعا هذا الإخوة باتفاق الفقهاء أنهم يتفقون على الجواز، واختلفوا في النظر إلى فرجها، فرج الصغيرة. طبعا هنا قال النووي جزم الرافع بأنه لا ينظر إلى فرج الصغيرة، به قطع القاضي حسين، لا، نقل صاحب العدة الاتفاق على هذا وليس كذلك، بل قطع القاضي حسين بجواز النظر إلى فرج الصغيرة التي لا تشتهى والصغير، وقطع به في الصغير المروزي، وذكر المتولي فيه وجهين صحيح الجواز لتسامح الناس بذلك قديما وحديثا، وأن إباحة ذلك تبقى إلى بلوغه سن التمييز ومصيره بحيث يمكنه ستر عورته عن الناس. نعم. وطبعا ذكر المعتمد ما قاله الإمام الرافع في جواز النظر إليها إلا الفرج كما اعتمد النووي في المنهاج. نعم. وطبعا هذا أسلم يعني، لكن طبعا المذاهب الإخوة فيها تفاصيل، يعني متى لا يجوز النظر يعني إلى الصغيرة، يعني عند الحنفية بعد 10 سنين تكون كالبالغة، مثلا عند المالكية أضيق، قالوا يعني إذا انتهت من فترة الرضاع تبدأ المسألة من 2 وشيء عندهم طبعا فترة الرضاع، لكن هذه يعني أيضا بعيد الله أعلم، بس هم قيدوا بقيد حسن، قال إن كانت تشتهى فيحرم، وهذا طيب يعني التقييد بأن هذا ما له ضابط الآن الصغيرة، أي أن البنية تختلف وكذا، فقالوا يعني الرضيعة مفروغ منها هذه ينظر إليها، لكن إذا تجاوزت مرحلة الرضاع وفي الحق حتى يعني 3 سنوات كذا أيضا والله، لكن هذا القيد قالوا طيب إن كانت تشتهى فيحرم، وهذا الله أعلم القيد يعني بالفعل يضبط المسألة، لأن العلة هي هذا أنها الآن ما ورد شيء في الشرع في تقييد يعني تحريم النظر إلى الصغيرة في سن معين، فبقيت مسألة ماذا؟ الشهوة، فنقول مثل ما قال مالكي إن كانت تشتهى فتحرم، وحتى يعني الشافعية عندهم مثل هذا يعني إذا كانت لا تشتهى فيجوز إلا الفرج في المعتمد كما عرفنا ذكروا هذا، الحنابلة قيدوا أن إذا كانت أقل من 7 لا عورة لها، أنت تلاحظ أن حتى تكون أقل من 7 قد يعني تشتهى مثلا فهذا يحرم، والله أعلم. طيب قال ما حكم نظر المرأة إلى الرجل الأجنبي؟ الآن العكس، النظر المرأة هي التي تنظر، طبعا الإخوة دائما نكرر إذا كان بشهوة هذا يحرم بالاتفاق. طيب أما إذا كان نظر مجرد، قال أصحها عند الرافع أنها تنظر إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته وركبته، وهذا الإخوة مذهب الحنفية في الأصح، هو المذهب عند الحنابلة يعني هو مذهب الجمهور، عند الجمهور أن المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل ما عدا عورة الرجل، يعني كما قلنا الرجل ينظر إلى المرأة يعني وجهها وكفيها ما عدا ذلك حرام لأن عورة، فكذلك العكس المرأة يجوز أن تنظر إلى الرجل إلا ما بين السرة إلى الركبة. طبعا وإن كان الإخوة هذا أيضا يعني هي المسألة مسألة تحريم وغيره، كما قلت في مسألة نظر الرجل المرأة فكذلك، يعني هنا مثلا قد يقال تخيل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم الآن كل يلبس ثياب، فترى نظر المرأة إلى مثلا بطن الرجل وكذا مستنكر مثلا، لكن في الزمان الماضي أصلا ممكن واحد ما يجد إلا إزار هكذا كانوا، فهل يعني إذا وقع نظر المرأة على رجل ما يعني قصدت شيئا فهنا ما يقال أن هذا حرام، يعني هذا عند الجمهور. ها كيف يعني؟ أي نعم هو كذلك، يعني المهمة بين السرة إلى الركبة هذا الحرام يعني عند الجمهور، طبعا عند المالكية يقول هو جميل أن يعني يجوز لها أن تنظر إلى ما يبدو منه في المهنة، يعني مثل يعني الأعضاء يده ورأسه ورجله، يعني هذه جائزة ما يتوسع في هذا، يعني هذا يعني فيه احتياط أكثر، يعني لكن هو الأصل يعني مثل ما عرفنا يعني أن هذه عورة الرجل فهذا هو الذي يحرم، الله أعلم. طبعا الإخوة الجمهور يستدلون عموما بالنظر يعني جواز النظر ابتداء يعني بحديث فاطمة بنت قيس النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم قال اعتدي عنده يعني ابن مكتوم قال تضعين ثيابك عنده، فهو تعتد في بيته يعني تراه. وكذلك نظر عائشة للحبش وهم يلعبون في المسجد، فهذا لا بأس به. الثاني هذا عند الشافعية لا ترى منه إلا ما يرى منها، هذا على اللي صححه المؤلف، هو ما يرى منها شيئا كما عرفنا عند الشافعية، اللي صح المؤلف ليس عند الشافعية. الشافعية قلنا يجيزون نظر الوجه والكفين، لكن يعني لا ترى منه إلا ما يرى منها، فعليه لا ترى شيئا منه، يعني ما ترى حتى وجه الرجل ما يجوز أن تنظر إليه ابتداء، يعني المرأة ما يجوز لها أن ترفع رأسها إلى وجه الرجل، هذا على هذا القول. وهذا قال نووي هو الأصح عند جماعة، وبه قطع صاحب مذهب وغيره، لقول وقول المؤمنات يغضبن من أبصارهن، ولقوله صلى الله عليه وسلم أفعم يا وان أنتما لستما تبصرانه، الحديث. طبعا تعرفون الحديث هذا، نفس ابن مكتوم، تلاحظون التعارض يأتي الآن، يعني لما دخل بعد الحجاب على أم سلمة وميمونة فقال النبي صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقالت يعني أليس يعني هو أعمى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفعم يا وان أنتما ألستما تبصرانه، كأن إيش يعني حرم النظر مطلقا إلى الرجل. طبعا هذا الحديث الإخوة الله أعلم أنه ضعيف لا يثبت، هذا فيه نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة، ونبهان مجهول قد انفرد بهذا الحكم عن أم سلمة، وذلك الإمام أحمد قال روى نبهان حديثين عجيبين وذكر هذا الحديث، فاستغربه الإمام أحمد. الحديث يعني ضعفه الشيخ الألباني بنبهان، وثم هو يعارض حديث ابن مكتوم الذي في صحيح مسلم أن أذن لفاطمة بن قيس أن تعتد في بيته، فهذا فيه إذن ضمني أن ترى، والله أعلم. لا ما في فرق، ما في فرق نظرت إلى شخص أو إلى عامد، بشرط ما يكون فيه تلذذ ولا يعني أنها تعرف أنها تفتتن مثلا. فطبعا قول الله تعالى قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، نقول كما قلنا في آية الرجال، إيش المقصود؟ العورة، هذا المقصود من يعني الآية. طيب نعم،
ما يخرجون بعورات
أخرى صحيح، لا الحمد لله، هذا في سلامة للمسلمين، بالعكس يعني لا تكون متشائما، بالعكس الحمد لله ما تنظر نظرة سلبية، بالعكس هذا من رحمة الله، هذا من رحمة الله بالمسلمين، أن الرجال والنساء ابتداء يخرجون قد ستر عوراتهم، فالإنسان ما يقع ابتداء في النظر المحرم الحمد لله، لا الرجل ولا المرأة، لكن يبقى إيش بعض الأمور المحرمة، يعني من زينة المرأة وإبداءها، أو طبعا أيضا هذا يوجد الآن، يعني للأسف ضعف النفوس والشهوة، تمكن الشهوات، كذلك كم من النساء الآن يبدين شعورهن ويعني يلبسن الضيق، هذا كله حرام أيضا النظر إليها، يعني ما نقول لا نهون من هذا، لا طبعا هذا كله النظر إليه حرام. كذلك نعم الرجل يلبس الشورت هذا أو كذا، فنعم تغض بصرها عن هذا. ثم يعني طبعا الأسم المرأة يعني لا تتعمد النظر إلى الرجل، المرأة العفيفة لماذا تتعمد أن تنظر إلى رجل معين وما في مصلحة مثلا، فيعني قد يكون هذا في شيء من الفضول، لكن ما يحرم يعني أيضا في الوقت نفسه، إن لو مثلا شافت مجموعة من الرجال وتمشي في طواف تسعى كذا، ما يمكن نقول لما تنظري فقط تنظرين للأرض، هذا شوف الآن لو كان الحكم هكذا كيف يكون، مستحيل. إيه الفتنة والشهوة هذا الحال، والحال الثاني إذا انكشفت العورات، بس نظر العورات، لكن نظر الرجل إلى الوجه والكفين، نظر المرأة إلى الرجل هذا جائز، الأصل فيه الجواز، إلا مثل ما ذكرت، إلا في حالة الفتنة والشهوة. قال الثاني، ما شاء الله هذا الآن كله الأول، إن لا هو الأول هو الطويل، لكن اللي بعده يمكن والله بعد فيه فروع ما شاء الله، هذه التفريعات ما شاء الله. طيب الثاني نظر، لأن الأول هو الأصل في المسألة، يعني نظر الرجل المرأة الأجنبية، فهو استرسل في هذا إيه نعم، المرأة قد تكون شابة حرة والعبد إلى المرأة والعكس، يعني ما شاء الله جاب هذه الأحكام كلها وهذا جميل جزاه الله خير. طيب والثاني نظره إلى زوجته وأمته، فيجوز أن ينظر إلى ما عدا الفرج منهما. قال يجوز الرجل أن ينظر إلى جميع بدن زوجته لأنه له الاستمتاع بها. طبعا الإخوة هذا الذي عليه عامة أهل العلم، أنه يجوز أن ينظر الرجل إلى جميع بدن زوجته بما في ذلك الفرج، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. ولما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، فقال احفظ عورتك إلا يعني من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال نعم، في النظر إلى فرجها وجه أنه يحرم. طبعا يعني وين هذا، يعني هذا كما ترى في الحقيقة وجه عند الشافعية، و أظن هذا الذي أنا ما سبحان الله ما كتبت، ظنيت كتبت عندي، لكن كأن هذا هو الذي صححه المؤلف هنا. الصحيح أنه لا يحرم النظر إلى الفرج لأنه يجوز الاستمتاع به، فالشاهد أن هذا يعني في وجه عند الشافعية الله أعلم. طبعا ذكروا حديث النظر إلى الفرج يورث الطمس، هذا حديث موضوع بلفظ يورث العمى، ذكره الشيخ الباني في أداب الزفاف وفي الضعيفة، الضعيفة رقم 195 أيضا، يعني ضعفه أبو حاتم الرازي كما ذكر الشيخ الألباني. طبعا هذا يعني بعيد، أن كما ذكر مؤلف هذا يجوز الاستمتاع به، بل هو محل الاستمتاع، فالنظر أولى. طبعا ذكر عندك فروع لهذه المسألة. طبعا الإخوة أيضا الشيخ الألباني رحمه الله ذكر بعض الأحاديث الضعيفة في هذا، يعني أن عائشة ما نظرت، قال ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا حديث ضعيف، بل يعني كانت تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، ف يعني هذا التحريم هذا ليس عليه أي دليل والله أعلم. ثم قال نظر السيد إلى أمته التي يجوز الاستمتاع بها كنظر الزوج إلى زوجته، نعم، سواء كانت قنة. قنة إيش معنى قنة؟ القن تقول هو الرقيق الخالص، يسمى القن الرقيق الخالص، يعني غير المبعض يسمى القن، أو مدبرة. مدبرة يعني تعتق يعني بعد وفاته، ومثلها الموصى بعتقه، يعني إذا عن دبر، يعني إذا أدبر سيدها ومات تعتق، أو مستولدة هي أم الولد، يعني إذا ولدت من سيدها، أو عرض مانع قريب الزوال كالحيض والرهن. طبعا هذا كله يعني يجوز نستمتع بهذه الأمة، وإن كانت مزوجة، يعني هو يملك أمة لكن هذه الأمة أصلا تزوجها رجل مثلا عبد أو حر مثل ما عرفنا بالشروط الجائزة، أو مكاتبة أو مشترك بينه وبين غيره، أو مجوسية أو وثنية أو مرتدة، حرم نظره إلى ما بين سرتها وركبتها، كما قلنا هذا الأصح عند الشافعي والمالكية، ولا يحرم ما زاد على الصحيح. نعم، ما كانت خالصة إذن يحرم عليه النظر إلى ما بين السرة إلى الركبة. واعلم أن نظر الزوجة إلى زوجها كنظره إليها، وقيل يجوز نظرها إلى فرجه قطعا، ونظر الأمة إلى سيدها كنظره إليها، والله أعلم. في وقت ناخذ الثالث. طيب زين. والثالث نظره إلى ذوات محارمه أو أمته المزوجة، فيجوز فيما عدا ما بين السرة والركبة. قال الرجل لا ينظر من محرمه ما بين سرتها وركبتها قطعا لأنه عورة، وهل له النظر إلى ما سوى ذلك من بدنها؟ الآن المحارم يعني الأم والأخت والبنت قال المذهب نعم، يعني يجوز له أن ينظر إلى ما سوى ما بين السرة إلى الركبة، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن. شوف الآن الزينة هنا الخفية ليس الزينة الظاهرة، يعني الزينة في القرآن في هذه الآية زينتان، الزينة الظاهرة الوجه والكفين، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما ظهر منها هذا الوجه والكفين. قال ولا يبدين زينتهن يعني أوسع من الوجه والكفين الخفية، إلا لبعولتهن الزوج أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن إلى آخر ما ذكر الله تعالى من المحارم. قال ولأن المحرمية معنى يوجب حرمة المناكحة، فيكون كالرجلين، يعني كأن في قياس هنا، يعني ألا ترى أنه لا ينتقض وضوءه بلمسها في الأظهر، وسواء في ذلك المحرم بنسب أو مصاهرة أو رضاع على الصحيح. فهذا كله هذا مذهب الشافعية كما عرفنا. وقيل هذا قول عند الشافعية لا ينظر من محارمه إلا ما يبدو عند المهنة وهي الخدمة، يعني الرأس واليدين والرجلين، أما أن ينظر إلى صدرها وبطنها وظهرها هذا ما يجوز. وهذا الإخوة يعني الظاهر من أقوال باقي المذاهب عند المالكية والحنابلة والحنفية، يعني لا يجوز له أن ينظر إلى ما زاد على ما يبدو عند الخدمة، فقال قتادة في تفسير الآية تبدي لهؤلاء الرأس ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره، قال الرأس، وهذا من باب المثال. فهنا يقال إخوة المقصود ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، الآن الظاهر من الزينة التي تبديها المرأة مع محارمها، طبعا الله فرق بين الأجانب وبين المحارم، هنا قال ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ثم رجع قال ولا يبدين زينتهن، الآن زينة أخرى التي تكون أوسع من الزينة الأولى، إلا لبعولتهن أو آبائهن إلى آخره. طبعا هؤلاء أنفسهم يختلفون في النظر إلى المرأة، البعل الزوج ينظر إلى كل شيء كما عرفنا، لأن بالفعل هي زينة له في كل بدنها، لكن الباقين يبعد جدا أن يقال مثلا البطن زينة للأخ أو الأب أو هذا بعيد جدا. وذلك جاء تفسير السلف بما هو معقول، الرأس، رأس المرأة مثلا، وهكذا الحنفية يعني نصوا قالوا الظهر والبطن ليس بموضع للزينة، والمالكية والحنابلة مشوا على أن يعني مواضع الزينة المشهورة عند العرب، العرب المرأة كانت تلبس الدملج هذا الذي يوضع مثلا في العضد، فهو ممكن أقصى ما يرى، وكذلك مثلا الخلخال يعني فوق يعني شيء من الساق، موضع القلادة تزين أمام محارمها بالقلادة، هذه يعني غاية ما ينظر إليها. للأسف الآن يحصل توسع قبيح في ما تبديه المرأة أمام محارمها، يعني للأسف ممكن تخرج الأخت أمام أخيها بلباس والعياذ بالله فاتن، مثل ما تخرج الزوجة أمام زوجها في تزينها له والعياذ بالله، ينظر إلى فخذها، ينظر إلى ظهرها، إلى صدرها، فهذا لا يليق في الحقيقة، وهذا للأسف والعياذ بالله قد يؤدي إلى فتن وأمور والعياذ بالله يقشعر منها جلد المؤمن، كما تسمعون عن زنا المحارم والعياذ بالله، هذا يوجد والله الإخوة أذكر مرة واحد اتصل يقول يعني عن صاحبه، يسأل صاحبه قال اسأل لي شيخ ماذا أفعل، امرأته خلاص تطلب الطلاق ما تطيق أن تعيش مع هذا الزوج، اكتشفت ماذا؟ أنه يزني بابنته والعياذ بالله. طب تخيل الآن من حق هذه الأم، تخيل الآن الأم تجلس مع هذا الزوج ومع البنت على مائدة واحدة يتغدون ولا يتعشون، كيف يكون قلب الأم إذا تذكرت فقط هذا الأمر؟ هذا خراب للبيوت. ونعم هذا مرض في بعض الرجال صلى الله السلام والعافية، لكن أيضا من أسبابه وعدم مراعاة الحشمة والعفاف في مثل هذا اللباس في البيت. حتى في البيوت ينبغي أن تكون المرأة متحشمة أمام محارمها، والله أعلم. فإذا هذا قول جماهير أهل العلم، قول جماهير أهل العلم أن ما تبدي أمام المحارم إلا مواضع الزينة المعروفة، والله أعلم. نعم. كم الأذان؟ نمشي؟ طيب. قال نظر الرجل إلى الرجل جائز في جميع البدن إلا ما بين السرة والركبة، وهذا عند أمن الفتنة، لأن خشية الافتتان به حرمة، وكذا يحرم النظر إلى المحارم بالشهوة بلا خلاف، وكذا يحرم النظر إلى الأمرد بشهوة بلا خلاف، وهو أولى بالتحريم من النظر إلى النساء، الفاحشة أشد. ولو لم يكن شهوة ولم يخف من النظر فتنة، قال الرافعي لا يحرم، وهذا عند جمهور أهل العلم. طبعا هنا الآن تكلم عن الأمر، لأن نظر رجل الرجل هذا واضح الإخوة، المحرم ما بين السرة إلى الركبة. طبعا إخوة يعني كما تعرفون الركبة ما تدخل في العورة عند الجمهور خلافا للحنفية، وكذلك السرة لا تدخل في العورة عند الجمهور، لكن يعني ما بين السرة والركبة هذا محرم عند جمهور أهل العلم. طبعا الإخوة هذا هو المعتمد الذي عليه الأئمة الأربعة، وإن كان هناك أقوال يعني أظن في رواية عند الحنابلة فقط السوءتان، لكن هذا ما ينبغي أن يعني يقال أو يذكر للشباب، خاصة الشباب يفتتنون يعني جاءت بعض الأحاديث ما بين السرة والركبة عورة، وإن كان فيها ضعف لكن قال بها جماهير أهل العلم. هناك الإخوة بعض الأحاديث يعني بمجموعها تتقوى، وممكن تتقوى يعني عمل أهل العلم عليها. ثم يعني البخاري رحمه الله كما تعرفون في الصحيحة لما ذكر حديث أنس وغيره، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحيانا كان يظهر فخذه، ويعني مثل كما في حديث عثمان رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فغطى فخذه، مع أنه دخل عليه أبو بكر وعمر ما غطى فخذه، وغيره من الأحاديث. وحديث جرهت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا قد يعني كشف عن فخذه قال غطي فخذك فإن الفخذ عورة، وغيرها من الأحاديث. فقال البخاري حديث أنس أسند يعني أصح وأسند، وحديث جرهد أحوط، هكذا قال البخاري، لأن ليس حديث واحد حديث جرهد، وعندك حديث ما بين السرة والركبة عورة، ثم هذا الذي مشى عليه أكثر السلف وجماهير أهل العلم الأئمة الأربعة. فهذا هو الذي ينبغي أن يعتمد في المسألة. أنا رأيت بعض يعني المشايخ طلاب العلم يعني ذكر أن القول راجح، لا قول رواية عند الإمام أحمد أن السوءتان فقط، فليش ضعف الأحاديث؟ قال خلاص ما في دليل على التحريم، فيبقى فقط السوءتان، وطفق يخصفان عليه من ورق الجنة، يعني فقط هذا محرم يعني. لكن الأحاديث هذه تتابع للعلم على الاعتماد عليه، والله أعلم. طيب الأمرد هنا، هذه مسألة الأمرد، قال الرافعي لا يحرم يعني إذا كانت بدون شهوة وبدون فتنة، وطبعا هذا مذهب الأئمة الأربعة لأن لم يؤمر بالحجاب. قال فإن لم تكن شهوة وخاف الفتنة، ما في شهوة لكن يخاف الفتنة، حرم على الصحيح وهو قول الأكثرين. نعم. قال النووي في غير موضع من شرح المهذب الصحيح تحريم النظر إلى الأمرد مطلقا، ونص عليه الشافعي، هذا حكاه عنه الدارقي، لكن قال أبو حامد الغزالي لا أعرفه للشافعي، لا أعرفه للشافعي. هذا فيه يعني كما ترى يعني في مذهب الشافعية فيه خلاف، إن هل الأمرد يحرم النظر إليه مطلقا، يعني هذا فيه خلاف بين الشافعية، الذي قاله الرافع أنه لا يحرم، لكن النووي رجح التحريم. طب تعرفون الإخوة المتأخرين يعتمدون ترجيحات النووي على الرافعي، لكن الذي عليه جمهور أهل العلم أنه لا يحرم إلا إذا كان هناك شهوة أو خوف فتنة. نعم، طبعا مطلقا كان بشهوة أو بغير شهوة، وذكر هنا الحسن أمر نسبي يختلف باختلاف الطباع، ولا شك أن الأمر مظنة الفتنة. طبعا صاحبنا يعني شديد، قال فالوجه المنع مطلقا كذا أطلقه غير واحد من أصحاب، بل نفس الشافعي أطلقه يعني، وهذا كما عرفنا نقله بعضهم عن الشافعي، لكن بعضهم استغربه عن شيء قال لا أعرفه للشافعي، والله أعلم. لعلنا نقف هنا، الله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.